الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، اليوم نتدارس آخر جزئيات كتاب الطلاق من سنن الإمام أبي داود بإذن الله عز وجل، في الكلام عن بعض العدد ومسائل تابعة. وبإذن الله عز وجل نبتدئ من الغد بدراسة كتاب الحج لقرب موسم الحج. أسأل الله أن يتقبل من الحجيج حجهم ونيسر لهم أمورهم ونعيدهم لبلدانهم سالمين غانمين قد حازوا الأجر المضاعف وامتن عليهم رب العزة والجلال بمغفرة الذنوب. فلعلنا نبتدئ بكتاب عدة الحامل، بباب عدة الحامل. نعم.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق: باب في عدة الحامل. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري أنه قال: أنبأنا ابن وهب أنه قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة رضي الله عنها أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه، وهو من بني عامر بن لؤي، وهو ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح،
ترتجين
صلى الله عليه وسلم، لعلك ترتجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة رضي الله عنها: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأن قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقال حدثنا محمد بن العلاء قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا أبو معاوية أنه قال: أخبرنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: من شاء لعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد 4 أشهر و10.
قول المؤلف رحمه الله: باب عدة الحامل، يعني إذا توفي الزوج وكانت امرأته حاملة، فما هو مقدار العدة التي تتربصها تلك المرأة؟ وذلك أن هذه المرأة ورد فيها آيتان، أولاهما قول الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، في سورة الطلاق. والآية الأخرى وردت في سورة البقرة في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. فهذه المرأة المتوفى عنها وهي حامل، هل تأخذ بال4 أشهر و10 أيام أو تأخذ بوضع الحمل؟ هذه المسألة لعلماء الصحابة فيها قولان مشهوران، أحدهما يقول بأنها تعتد أطول الأجلين، إما 4 أشهر و10 أيام وإما بوضع الحمل، لأن الحمل قد يستمر 9 أشهر وقد يزيد. فهؤلاء الصحابة قالوا بأنها تنتظر. ممن قال بذلك؟ ابن عباس وعلي رضي الله عنهم جميعا. بينما هناك صحابة آخرون قالوا بأنها تعتد بوضع الحمل، ولو وضعت الحمل بعد الوفاة بنصف ساعة لانقضت عدتها. وقد قال بذلك من الصحابة عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو هريرة وابن عمر وغيرهم، جماعة من الصحابة. فلما انقضى ذلك العصر، عصر الصحابة، اتفق التابعون فمن بعدهم ومنهم الأئمة 4 أصحاب المذاهب على أنها تعتد بوضع الحمل، سواء كان أقل من 4 أشهر و10 أيام أو كان أكثر. إذن عندنا مذهبان. هناك لماذا وقع الاختلاف لورود آيتين؟ اختلف في إدخال هذا الصنف من النساء، المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، في أي الآيتين. ومنشأ الخلاف أن الآيتين عامتان وبينهما منطقة مشتركة يقال له عموم وخصوص وجهي، فهذه في المتوفى عنها وتلك في الحامل. الحامل تشمل المطلقة وتشمل المتوفى عنها، فبقي عندنا شيء مشترك بين هذين العمومين، اجعلها بمثابة دائرتين، دائرة للمتوفى عنها ودائرة للحامل، بينهما جزئية مشتركة المتوفى عنها الحامل. هل ندخلها في القسم الأول أو ندخلها في القسم الثاني؟ فمن يقول بأنها تعتد بأطول الأجلين قال هذا احتياط، لأننا نعطيها حكم الآيتين معا. والآخرون قالوا لو أن الحامل المتوفى عنها كان حملها أكثر من 4 أشهر لغلبنا آية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن بالاتفاق، فدل ذلك على أن عموم هذه الآية أقوى من عموم تلك الآية. وحينئذ نقول بأن إذا جاءتك امرأة تسألك عن عدتها فأول سؤال تسألها: هل أنت حامل؟ فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، فإن لم تكن حاملا سألتها: هل أنت متوفى عنك؟ هل سبب العدة الوفاة الزوج؟ فتعتد 4 أشهر و10 أيام. فإن قالت لا فحينئذ تسألها: هل أنت ممن يحيض؟ فعدتها 3 قرو. فإن قالت لا فحينئذ عدتها 3 أشهر.
إذا جاءتك المرأة تسألك ما مقدار عدتها فسألها هذه الأربعة الأسئلة حتى تعرف مقدار عدتها. أورد المؤلف في هذا حديث ابن شهاب محمد ابن عبد الله بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي من قرابة سعد بن أبي وقاص، وهو من علماء التابعين، وقد حفظ الله به مقدارا كبيرا من السنة، وكان من علمائهم وفقهائهم، غفر الله له ورفع الله درجته. قال: حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، عم أبيه عبد الله بن مسعود الصحابي المشهور، وهو من هذيل، من هذيل، قال: أن أباه وهو عبد الله بن عتبة بن مسعود كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية من أجل أن يسألها عن حديث يتعلق بشأنها، فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته وسألته عن مسألتها. فكتب عمر ابن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة بالجواب يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي قرشي، وهو ممن شهد بدرا، ومن شهد بدرا لهم مكانة ومزية، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم. ومن صفات أهل السنة تقدير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوفي سعد بن خولة عنها وهي في ذمته في حجة الوداع. حجة الوداع كانت في السنة العاشرة من الهجرة وهي حامل، فحينئذ ما مقدار عدتها؟ فلم تنشب، أي لم تطل مدة بقائها ولم تمكث كثيرا، أن وضعت، أي ولدت مولودها، وضعت حملها بعد وفاته، يعني بعد وفاة الزوج. فلما تعلت من نفاسها، قيل طهرت وقيل قوي بدنها، تجملت للخطاب. المحاد لا تتجمل كما سبق، تمنع من الزينة والطيب والخروج من المنزل. فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك وهو من قرابة زوجها، كان يأتي إليها بالنفقة، فرأى منها طيبا أو نحو ذلك، فقال لها: ما لي أراك متجملة. وقيل بأن أبا السنابل هذا قريب للمرأة، ولذا كان يدخل عليها، فهو قريب للزوج وقريب للزوجة. فقال: ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح، كأنك لم تلتزمي بالعدة، فإنك إذا تزوجت في العدة بطل نكاحك، إنك والله ما أنت بناكح، أي لا يجوز لك أن تتزوجي ولا يصح لك زواجك حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. هذا بناء على فهمه للآية التي في سورة البقرة. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي، أي تركت الثياب المتجملة حين أمسيت، ولفظ المساء عندهم من بعد الزوال، يقال هذا مساء، بعد أذان الظهر يقال له المساء. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، يعني عن مسألتها ومتى تنتهي عدتها، فأفتاني بأن قد حللت، يعني انتهت عدتها حين وضعت حملي. إذن وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها هو بوضع الحمل، حتى ولو كانت نفساء، حتى ولو كانت نفساء. قال وأمرني بالتزويج إن بدا لي. الأمر بعد توهم الحظر لا يفيد الوجوب. وأمرني بالتزويج أي أذن لي في ذلك إن بدا لي، يعني إن رغبت في هذا الأمر. قال ابن شهاب العالم الذي ذكرناه الزهري قال ولا أرى بأسا، أي ليس عليها حرج أن تتزوج، يعني تعقد عقد النكاح حين وضعت، ولو كانت في النفاس، ولو كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها، لأن النفاس لا يجوز للزوج أن يطأها، لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والنفاس يسمى حيضا في لغة العرب حتى تطهر. ما المراد بقوله تطهر؟ قال طائفة يتوقف الدم، وقال آخرون بل المراد حتى تغتسل، ولعله أظهر القولين في هذه المسألة. فهذا دليل لما اتفق عليه التابعون فمن بعدهم على أن المتوفى عنها الحامل تعتد بوضع الحمل لا بأطول الأجلين. وهذه يتعلق بها مسألة أصولية، وهي مسألة الاتفاق بعد الخلاف، هل يكون إجماعا؟ كان الصحابة مختلفين على قولين في هذه المسألة، أحدهما يقول تعتد بأطول الأجلين، والآخر يقول بوضع الحمل. فوقع إجماع من التابعين فمن بعدهم على أنها تعتد بوضع الحمل. فهل هذا الإجماع يرفع الخلاف السابق، وبالتالي لا يجوز لأحد بعد ذلك أن يقول بالقول الآخر؟ هذا من مواطن الخلاف الأصولي. والصواب أن الإجماع بعد الخلاف حجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فحينئذ لا بد أن يوجد قائل يقول بالقول الصواب في جميع الأزمان. فلو وجد زمان لم نجد فيه قائلا يقول بقول، وتيقن أن جميع الفقهاء لم يقولوا بذلك القول، فدل ذلك على أن ذلك القول ليس هو الصواب ولا الراجح في المسألة. ثم أورد المؤلف من حديث عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء فيما رووه عن أبي معاوية محمد بن خازم. أبو العلاء محمد بن العلاء قال أخبرنا، وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا. فانظر إلى تدقيق أهل الحديث في ألفاظ الرواية، دققوا تدقيقا شديدا حتى رووا لك ما تعتقد أنه لا فرق بينه، ميز بين من قال أخبرنا ومن قال حدثنا. وهناك آراء حديثية لأهل الحديث في التفريق بين هذين اللفظين، ومتى يقال كل واحد منهما. حتى في علامة الاختصار إذا كان يريد أن يقول حدثنا قال ثناء، كتبوا ثناء، وإذا أراد أن يقول أخبرنا قالوا وضعوا نا نون ألف. وإذا أرادوا أن يعبروا عن أنبأنا قالوا أنا ألف نون ألف، مما يدلك على تفريق أهل الحديث وضبطهم لمسائلهم. قال عبد الله بن مسعود: من شاء لعنته، يريد باهلته، يريد باهلته. ومقصود ابن مسعود التأكيد على هذا الأمر، وأنه متيقن وجازم وقاطع به. لأنزلت سورة النساء القصرى، يعني سورة الطلاق، التي فيها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بعد الأربعة أشهر وعشرة، يعني نزلت سورة الطلاق بعد سورة البقرة التي فيها قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ولكن هذا نظر في التاريخ، وعلماء الشريعة يقولون عند ورود أدلة متعارضة لا ننظر إلى التاريخ ابتداء، وإنما نحاول أولا الجمع بين النصوص بحمل أحد الدليلين على محل وحمل الآخر على محل، ومن ذلك تخصيص العموم. فإذا أمكن الجمع لم ننظر للتاريخ، وهنا الجمع ممكن كما تقدم، وبالتالي لا حاجة لنا إلى النظر في التاريخ لنثبت أن المتأخر ناسخ للمتقدم. تعرفون أنه عند التعارض نحاول الجمع، فإن لم نتمكن نظرنا في التاريخ فجعلنا المتأخر ناسخا، فإن لم نتمكن فإننا نقول بالترجيح، ننظر للدليل الأقوى فنقدمه على غيره. إذا تقرر هذا فإن الجمهور هذا قولهم، والحنفية يرون أن المتأخر لا يخصص بالمتقدم بل يكون ناسخا له، وكان مما استدلوا به هذا الخبر، قالوا وهو رأي ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في عدة أم الولد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم حاء، وقال: أخبرنا ابن المثنى قال: أخبرنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنته. قال ابن المثنى: سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة، يعني أم الولد.
المراد بأم الولد أمة وطئها سيدها فحملت منه، فإن ولدها يكون حرا منسوبا إلى أبيه السيد، وأما هي فيقال عنها أم ولد، إذا مات السيد عتقت، لا تعتق إلا بموت سيدها، ولا ترث من السيد شيئا، ولا يجوز للسيد أن يبيعها لأنها أصبحت أم ولده. وهذا الطريق من طرق تحرير الرقاب، يدلك على أن الشريعة تتطلع إلى تحرير الرقاب. إذا عرفنا هذا نبقى في عدة أم الولد. ما هي عدة أم الولد؟ ما هي إذا مات السيد؟ فحينئذ ما هي عدة أم الولد؟ هل هي حرة فتعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام كالحرائر، أو هي أمة تعتد نصف المدة شهرين وخمسة أيام كالإماء؟ هنا هي مترددة، وهذا يسمى عند الأصوليين غلبة الأشباه، وهي إذا كان هناك مسألة ترددت بين مسألتين فإننا نلحقها بأكثرهما شبها. الخيل هل نلحقه بالإبل أو نلحقه بالحمير؟ إن ألحقناه بالحمير لم نجز أكله كما قال أبو حنيفة، وإن ألحقناه بالإبل أجزنا أكله كما قال الجمهور. هذا يسمى ماذا؟ قياس غلبة الأشباه، أن يكون هناك فرع يتردد بين أصلين فنلحقه بأكثرهما شبها. فأم الولد هل نلحقها بالحرائر اعتبارا بحالها بعد وفاة السيد، أو نلحقها بالإماء اعتبارا لها بما قبل وفاة السيد؟ وهناك من يقول بأنها تعتد بثلاث حيض، وهناك من يقول بأنها تعتد بحيضة. أورد المؤلف هنا حديث عمرو بن العاص، وهو حديث قد أخرجه ابن ماجه لكنه ضعيف الإسناد، في إسناده رجل يقال له مطر بن طهمان وقد ضعفه أكثر أهل الحديث. قوله هنا لا تلبسوا علينا السنة أو سنته، أي لا تخلطوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالكم التي تخالف السنة. وقال ابن المثنى أحد الرواة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أي السنة التي يرويها عمرو بن العاص إما بنصها أو بمعناها. وقوله هنا عدة المتوفى عنها 4 أشهر، فجعلها بمثل عدة الحرائر ولم يجعلها بمثل عدة الإماء. وكما تقدم أن أهل العلم، هذا أحد الأقوال، يقول بأن عدة المتوفى عنها أم الولد عدة الحرائر 4 أشهر و10 أيام، وهذا قول جماعة من أهل العلم. ورأى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن عدتها 3 حيض، الإمام أبو حنيفة يقول عدتها 3 حيض، بينما رأى الجمهور أن عدتها تكون بحيضة واحدة، ولعل القول الأول أظهر فإنه هو الموافق لنص القرآن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. أحمد والشافعي ومالك قالوا تعتد بحيضة، وقالوا عن الآية بأن المذكورة في إنما تختص بالزوجات لقوله ويذرون أزواجا، وهذه ليست زوجة، لكنهم في الإيماء قالوا تعتد بنصف عدة الحرة، فجعلوها تعتد ب2 شهر و5 أيام. فإذا قالوا في الأمة بأنها تعتد بالأشهر، فهكذا أم الولد التي لها شبه بالحرائر. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال: حدثنا مسدد أنه قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته، يعني 3، فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها.
يقول الله جل وعلا: وإن طلقها، أي إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، يعني الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا عن المرأة والزوج الأول. فقوله فلا تحل له حتى تنكح، ما معنى تنكح؟ هذه اللفظة تنكح، هل المراد به عقد النكاح أو المراد كما قال سعيد بن المسيب أو المراد به الجماع كما قال الجمهور أو المراد به جماع فيه إنزال كما قال الحسن البصري؟ فما المراد بالجماع؟ الجماع تغييب الحشفة في فرج الأنثى. فانظروا هنا الخلاف وقع من أين؟ من تفسير اللفظة حتى تنكح، ما المراد بها؟ وقد أورد المؤلف هنا من حديث عائشة قال المبتوتة، ما المراد بالمبتوتة؟ المطلقة ثلاثا لا يرجع إليها زوجها، أي لا يعقد عليها عقدا آخر، لأن الرجعة ما تكون إلا بعد طلقة أو طلقتين، المبتوتة لا رجعة لها، وإنما المراد بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها حتى تنكح زوجا غيره، ما المراد بقوله تنكح؟ أورد المؤلف من حديث عائشة بإسناد صحيح متفق عليه قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثا فتزوجت زوجا غيره آخر غير الأول، فدخل الزوج الثاني بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، بمعنى أنه خلا بها أو جلس معها أو نحو ذلك، ولكن ذلك قبل أن يجامعها. أتحل لزوجها الأول؟ فهل يجوز للزوج الأول أن يعقد عليها لأنها تزوجت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها. ما المراد بالعسيلة؟ هل هو ماء الرجل كما قال الحسن البصري أو المراد به لذة الجماع ولو لم يكن إنزال كما قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة؟ الجمهور قالوا المراد لذة الجماع وليس المراد به الإنزال. وحينئذ قالوا إذا غيب الزوج الثاني حشفته في فرج المرأة فحينئذ إذا طلقها حلت للأول ولو لم ينزل، أما إذا لم يغيب الحشفة فإنها لا تحل للأول. وجماهير أهل العلم كما تقدم على أن المراد الجماع لا الإنزال ولا مجرد العقد، وهو الذي تعول عليه الشريعة في أحكامها، فكفارة الجماع في نهار رمضان تكون بسبب ذلك، والاغتسال يجب بتغييب الحشفة ولو لم ينزل كما في الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وفي اللفظ الآخر إذا مس الختان الختان. ولاحظ كلمة الختان يعني موطن الختان من الذكر، وهو ولا يكون إلا في طرف الحشفة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في تعظيم الزنا. قال حدثنا محمد بن كثير أنه قال أنبأنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال وأنزل تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال حدثنا أحمد بن إبراهيم عن حجاج عن ابن جريج قال وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول
عنهما
أنه سمع جابر بن عبد الله ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاءت مسيكة لبعض الأنصار فقالت إن سيدي يكرهني على البغاء فنزل في ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ أنه قال أخبرنا معتمر عن أبيه ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال سعيد بن أبي الحسن غفور لهن المكرهات.
جاءت الشريعة بالمنع من أفعال من أجل أن يتقرب الناس إلى ربهم بالامتناع عن تلك الأفعال، وعند اجتناب تلك الأفعال تحصل مصلحة الخلق، وفي الإقدام عليها تحصل المفاسد العظيمة. ومن ذلك ذنب الزنا، فإن الزنا يخالف مصالح الخلق، إذ بالزنا تختلط الأنساب، وبالزنا يفسد فراش الرجل، وبالزنا تخبب المرأة على زوجها، وبالزنا تنتشر الأمراض، إلى غير ذلك من المفاسد الشنيعة. ومن هنا قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما معنى فاحشة؟ يعني كبيرة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وساء سبيلا أي هو طريق سيء عاقبته وخيمة وآثاره سيئة. ومن هنا جاءت الشريعة بسد الأبواب المفضية إلى هذه الجريمة، فكل ما يفضي إليها منعت منه الشرع، منع منه الشرع، ولو كان إفضاؤه له على جانب يسير. ومن أمثلة ذلك أن الشرع منع من خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وأن الشرع منع المرأة من التبرج والسفور، وأن الشرع منع من نظر الرجال إلى النساء الأجنبيات، وأن الشرع منع المرأة من أن تسافر بدون محرم، وأن الشرع منع من دخول الرجال على النساء الأجنبيات، إلى غير ذلك مما جاءت به الشريعة. فإن قال قائل لما سدت هذه الأبواب؟ قيل شأن العقلاء أنهم يمنعون الطريق المؤدي إلى المفاسد. أليس عند العقلاء شيء من هذا؟ تجد في الطب هناك ما يسمى بالطب الوقائي، وفي التطعيمات الأساسية، هذا حذرا من أن تصل الأمراض إلى البدن، فهو سد لهذه الذرائع. وانظر إلى إجراءات السلامة التي تتخذ في المباني وغيرها، أليست من هذا الباب من باب سد الذرائع؟ وسد الذرائع يقول به العقلاء في كل فن وفي كل علم وفي كل شأن. أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث التي تحذر من الزنا وتبين سوء عاقبته وعظيم إثمه. أولها حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث صحيح متفق عليه، قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ كانوا يسألون عن الذنب ليجتنبوه، ولا يسألون عن المذنب ليسبوه ويقدحوا فيه. فانظر بين المنهج الإيماني النبوي وبين منهج الإيذاء، يسأل عن الذنب ليجتنبه، هذا منهج النبوي، ويسأل عن المذنب ليقدح فيه، فهذا منهج أهل الشقاق والنفاق أهل المعصية. قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم، أي أعظم إثما وأكبر جرما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي تجعل له مثيلا فتصرف له شيئا من العبادات أو شيئا من خصائص الله جل وعلا. ومن ذلك أن تدعو غير الله، باب الله مفتوح، فإذا دعوت فادعو الله، لا حاجة إلى أن تدعو وليا أو نبيا أو قبرا أو حجرا أو شجرا، بل الدعاء لله وحده. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فالذي خلقك هو الذي تفرده بالعبادة سبحانه وتعالى، فإنه لما خلقك دل هذا على أنه يملكك ويملك عبادتك. قال: فقلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. من الفقر قد يورد الإنسان ابنه المهالك من أجل أن يرد له شيئا من الدنيا، فهذا ممنوع منه. ومن ذلك ما يكون من الوأد للبنين أو للبنات، فإنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال: ثم أي، أي ما هو الذنب العظيم بعد هذين الذنبين؟ قال: أن تزاني. قال: إيش تزاني؟ ما قال أن تزني، ما الفرق بينهما؟ تزني قد تزني وهي مكرهة، تجامعها وهي مكرهة أو بغير اختيارها، لكن إذا قيل تزاني كان هناك اشتراك في الفعل، فإن صيغة تفاعل تدل على أن الاثنين فعلا نفس الفعل. قوله تزاني حليلة جارك، لماذا قال حليلة؟ لأنها تحل له، لأنها تحل له، يجوز للزوج أن يجامعها، أو لأنها تسكن معه، يقال حل بمعنى نزل. فلما قال تزاني دل على أن هذا فعل مشترك بينهما وأنها مطاوعة لهذا الفعل، فهذا يدلك على عظيم هذا الذنب، ذنب الزنا، خصوصا لمن له حق آخر كزوجة الأخ وزوجة القريب وزوجة الجار، ومثل هذا أيضا القريبة، كمن يزني بابنة عمه أو يزني بابنة خاله، فالذنب في هذا أعظم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدلا على عظم هذه الذنوب الثلاثة قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. لا يدعون تحتمل أن يكون المراد دعاء المسألة، أي لا يطلبون شيئا في دعواتهم إلا من الله، لأن صرف الدعاء لغير الله من عظائم الذنوب. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد يكون المراد دعاء العبادة، فكل العبادات يقال عنها دعاء، والعبادة لا يصح أن تفعل إلا لله عز وجل. ولا يقتلون النفس التي حرم الله، فقتل النفس من عظائم الذنوب. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم أو المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأما ثم قال: إلا بالحق. فهناك في حالات يجوز فيها القتل مثل القصاص، فإن أولياء الدم لهم حق مطالبة المطالبة بدم القاتل، وأما الثالث فقوله ولا يزنون، قال تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الآية. ثم أورد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عبد الله صحابي مات في غزوة أحد، وابنه جابر صحابي روى كثيرا من الأحاديث، قال جاءت مسيكة، وفي لفظ مسكينة لبعض الأنصار، تصغير مسيكة هذا تصغير لمسكينة أي أمة ضعيفة لمولى لبعض الأنصار، فقالت إن سيدي يعني مالكها تعني مالكها يكرهني على البغاء أي يلزمها بالزنا من أجل أن تحصل مالا له، فنزل في ذلك ولا تكره، هنا نهي والنهي يفيد التحريم، ولا تكره فتياتكم أي مماليككم وإمائكم على البغاء أي على الزنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. قوله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، غفور لمن؟ غفور لهؤلاء الإماء المكرهات، لأن الإكراه من مقتضيات العفو، وقد ورد في الخفر إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد ورد أن هذه الجارية هي لعبد الله بن أبي سلول، وأنه لما نزلت هذه الآية نهي عن هذا الفعل. ثم أورد عن معتمر بن سليمان عن أبيه ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، قال سعيد بن أبي الحسن وهو أخو الحسن البصري غفور لهن، ليس غفور للأسياد، غفور لهؤلاء الإماث لهن المكرهات لكونهن قد ورد عليهن الإكراه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم ردا حميدا، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن وفق للعمل الصالح الذي ترتفع به درجته وتعلو به منزلته. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.